الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في جميع الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه الكلمة طلبها إخواننا أو بعض إخواننا في محافظة سوهاج المصرية، وطلبوا فيها نصيحة تتعلق بالأحداث الجارية الآن، وكذلك في بعض الأمور الدعوية التي تجري عندهم وتتعلق ببعض الدعاة الموجودين عندهم. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، ونسأله أن يسدد أقوالنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، بالنسبة للنصيحة، الذي أنصح نفسي وإخواني به في هذه الفتن المدلهمة المتكاثرة المتتالية، أن يلزموا جادة اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والاعتصام به في كل وقت وحين، وإدمان الدعاء والتضرع إليه، فإن الفتن موطن تمحيص وابتلاء. والله تبارك وتعالى ذكر أن الذي ينبغي فيها هو الدعاء والتضرع واللجوء إليه، وأنكر على الذين يتركون ذلك، كما في قوله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلا ينبغي لنا أن تقسو قلوبنا عياذا بالله تعالى، ولا ينبغي لنا أن نفتر عن الدعاء، بل علينا أن نكثر من الدعاء والتضرع واللجوء إلى الله تعالى، وعلينا أن نعلم أن هذا الذي ينزل بنا إنما ينزل بذنوبنا وتقصيرنا، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فعلينا أن نستغفر من ذنوبنا وتقصيرنا، وأن نتوب توبة صادقة نصوحا إلى الله تعالى، فهذا مع الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله تعالى مما يفيد في رفع هذه الفتن، نسأل الله أن يعجل بذلك. كما أنصح نفسي وإخواني أيضا في واقع الفتن أن يلزموا جادة العلماء وطلب العلم الشرعي، فإن الفتن من شأنها أن تختلط فيها الأمور ويلتبس فيها الحق بالباطل، وهذا الأمر يقع حتى لمن يظن فيهم العلم والاستقامة. كم من رجل تظهر عليه أمارات الصدق والإخلاص، وكم من رجل نظن أنه معنا ويتكلم بكلامنا ويتكلم بلساننا، فإذا به والعياذ بالله يتأثر بالفتن وينقلب، فيظهر له من الكلام ما لم يكن معهودا عليه، وتظهر له من الأفعال ما لم يكن معهودا عليه. فعلينا أن ننتبه لمثل هذا، وهذا يوجب الخوف على النفس والافتقار التام لله سبحانه وتعالى. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشأن فقال كما في صحيح مسلم: بادروا بالأعمال قطعا، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها يمسي كافرا ويمسي مؤمنا، ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالفتن يبلغ من تأثيرها أنها تتسلط على الأديان والمناهج، وتسبب التحول والانقلاب والتغير، فعلينا أن نعرف جيدا خطورة هذا الأمر، وعلينا أن نفتقر إلى الله تعالى. والسبب الذي يجب علينا أن نأخذه في هذا هو سبب العلم، فالعلم هو الذي يبصرك بالحق ويميزه لك عن الباطل. فإذا طلبت العلم وتأصلت فيه ورسخت قدمك، فإنك بحمد الله تعالى وتوفيقه وهدايته لا يشتبه عليك الأمر ولا يلتبس الحق بالباطل، بل تعرف الحق في ذاته وتعرف الباطل في ذاته، وتميز بينهما فلا تقع في الباطل بحمد الله تعالى وتظل متمسكا بالحق. وطالما تكلمنا على التمسك فهذا يقودنا أيضا إلى نصيحة أخرى وهي الثبات والاعتصام، كما قال صلى الله عليه وسلم في شأن الاختلاف الذي سيقع بعده: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذا أمر بالثبات والاعتصام بالسنة والحق، ليس أمرا بمجرد اتباع السنة والحق، فإن الشخص قد يتبع السنة ولكن لا يتمسك بها ولا يثبت عليها ولا يكون صادقا في ذلك على الجادة التامة التي يحبها الله ويرضاها، وهذا هو الذي يقع منه الانتكاس، نسأل الله السلامة والعافية. فالثبات مطلوب، إذا عرفت الحق فاثبت عليه ولا تتحول ولا تتغير، ولا سيما في واقع الفتن التي الميرات، الأحداث تتغير والمواقف تتغير، ونحن قوم بطبيعتنا أصحاب حماسة وعاطفة، وهذه الحماسة والعاطفة تتحكم فينا بشكل ظاهر وتؤثر على مواقفنا بشكل ظاهر، وهذا أمر قد عايشناه بأنفسنا، ولعلكم عايشتم شيئا منه في الفترة الأخيرة، لكن هذا أمر قد عايشناه بأنفسنا حتى من بعض الشباب أو الدعاة الذين كانوا معنا على المنهج للأسف الشديد، فإذا بهم في خضم هذه الأحداث المتأخرة وفي خضم الحماسة للإسلام والغيرة عليه وما ألقي في قلوبهم من الشبهات والتسويلات الشيطانية، إذا بهم والعياذ بالله يتخذون موقفا معاديا من السلطة القائمة الآن، ويتكلمون بالكلام الذي لا ينبغي والذي لا يوافق منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحكام وما أشبه ذلك. فهذا الأمر في الحقيقة مما يحزننا ويوجب الخوف على النفس ويوجب الافتقار التام إلى الله تبارك وتعالى حتى يعصمنا من هذه التغيرات والتقلبات، وهذا كله من ضعف الثبات على الحق. وما أحسن قول الأوزاعي رحمه الله وقد قاله في زمنه: ليس هذا الزمان زمان تعلم، هذا زمان تمسك، فكيف به لو رأى زماننا وما فيه من ضعف العلم والتمسك على حد سواء، لا سيما التمسك، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه نصائح عامة فيما حضرني الآن أوجهها لنفسي وإخواني في خضم هذه الفتن. وبالنسبة للواقع الدعوي الموجود عندكم في صورة بعض الدعاة الذين يتكلمون باسم المنهج وكذا، فالنصيحة العامة التي أوجهها بارك الله فيكم أننا لا نرتبط بالأشخاص، وقد يظهر من الشخص بعض بوادر الخير فنحسن الظن به ونتكلم فيه بالخير على حسب ما ظهر منه، فإذا ظهر منه بعد ذلك ما يوجب مجانبته أو مفاصلته أو الإنكار عليه أو ما فوق ذلك كل بحسبه، فإننا في هذه الحالة نتخذ الموقف الشرعي الصحيح ولا يكون عندنا تمييع ولا مداهنة ولا مجاملة. وأنا إذا تكلمت عن نفسي، وأنا يعني أحقر من أن أتكلم في هذا الباب، لكنني أخبر عن نفسي فقط، أخبر عن منهجي وطريقتي فقط. أنا الحقيقة في الفترة الماضية كنت أتخذ منهج إحسان الظن وطريقة إحسان الظن، فمن كان يظهر منه خير من الدعاء فإنني كنت أبادر بالثناء عليه أو ما أشبه ذلك، لكن في خلال ما حدث في الفتن الأخيرة مع كثرة التحولات والتقلبات التي شهدناها ومع وجود الأمور الجديدة المستجدة التي لم تكن تظهر لنا بادي الرأي، فحقيقة يعني صرت أتوقف في أمثال هؤلاء ولا أستطيع مطلقا أن أحيل على أحد وإن ظهرت منه بعض بوادر الخير، حتى ننظر في منهجه كله وحتى ننظر في طريقته وفي مدى تواصله مع العلماء والمشايخ وطلبة العلم، هذا كله من الأمور المطلوبة بارك الله فيكم. وأنا أحيلكم إلى محاضرة ألقيتها بخصوص الفتن الأخيرة التي وقعت بين بعض المشايخ عندنا في مصر وهي محاضرة بعنوان المخرج من الفتنة، وهي محاضرة من مجموعة محاضرات إن شئتم أن تطلعوا عليها. هذه المحاضرة خصوصا تكلمت فيها على بعض الإشكاليات التي تقع على الساحة الدعوية عندنا، فعالجت هذا الأمر الذي يتعلق بالتائبين الجدد إلى المنهج والمجاهيل الذين لا يعرفون. فهذه قضايا لا بد أن نعرفها جيدا حتى لا نكرر الأخطاء وحتى لا نقع في المزيد من الفتن. فالذي أريد أن أقوله بارك الله فيكم من أهم العلامات، وهذا يعني أتكلم به خصوصا في الواقع الدعوي الموجود عندكم، يعني هذه العلامة التي سأذكرها يعني تمس الواقع الدعوي عندكم مباشرة، لأجل هذا سأكتفي بها إن شاء الله تعالى، ولعلي أنبه على غيرها في سياق الكلام. أقول بارك الله فيكم من أعظم علامات صاحب السنة المستقيم أنه يتواصل مع العلماء والمشايخ وطلبة العلم على حسب قدرته واستطاعته. فمتى رأيتم الرجل يفعل ذلك فاعلموا أنه على خير إن شاء الله، ومتى رأيتم الرجل لا يفعل ذلك فاعلموا أنه على غير السبيل وعلى غير الجادة المستقيمة في هذا الباب. لماذا لا يتواصل مع العلماء؟ لماذا لا يتواصل مع المشايخ؟ لماذا لا يتواصل مع طلبة العلم؟ لابد أنه عنده ما يخفيه، لابد أنه عنده أمر ما، يعلم أنه إن تواصل مع المشايخ لا يقرونه عليه، وهو يعتقده ويراه دينا، فلابد أن ينظر في هذا الأمر هل هو فعلا من الحق والدين. الجواب بالتجربة التي عرفناها في الفتن الأخيرة ومن خلال الكلام الجديد الذي صرنا نسمعه في الأحداث الأخيرة. هؤلاء بارك الله فيكم عندهم ما لا يحمد في منهجهم، ولا يتواصلون مع العلماء والمشايخ لأجل هذا. فمنهم مثلا من يتبنى ويعتقد أن الشيخ الألباني وافق المرجئة، يأتي يقيد ما يقيد، ما هذا اللي اتكلم فيه بارك الله فيكم. وأنا أحيلكم على محاضرة من المحاض إليها، وهي بعنوان الرد على من قال إن الألباني وافق المرجئة. فهذا الأمر بارك الله فيكم لا نعرفه ولا يعرفه مشايخنا ولا علماؤنا، وقد استقرت الساحة السلفية على عدم الكلام في الشيخ الألباني في معتقده بأية صورة من الصور. فمن الناس من يتبنى هذا في نفسه ويراه حقا وصوابا ودينا، فهذا هو السبب في عدم تواصله مع المشايخ، لأنه لو تواصل وعرف عنه هذا فإنه لا يقر عليه، فيقول طيب إذن أنا لا أتواصل لأنه أنا على منهج وعلى طريقة وعلى اعتقاد في مسألة معينة يخالف ما يعتقده المشايخ. إذن عاد الأمر إلى سبب منهجي بارك الله فيكم، وإلى سبب عقدي في بعض الأحيان. وعلى هذا فقس، هؤلاء الذين يتكلمون في الفتن ويتصدرون فيها من غير أهلية ويأتوننا بالكلام الجديد الذي ما سمعناه في آبائنا الأولين، هؤلاء الذين تكلموا بعد عزل الحاكم السابق محمد مرسي وقالوا نحن في زمن شغور عن الإمام، ليس هناك إمام أصلا، وهذا واقع فتنة بمعنى الغياب للإمام، هذا كلام باطل، هذا كلام لا يقوله من شم رائحة العلم والمنهج. والعبد الفقير قد رد عليه بفضل الله تعالى في بعض المحاضرات، هذا أيضا موجود على الموقع، في محاضرة تتعلق بمسألة فض الاعتصام الذي وقع وأحكام البغاة وما أشبه ذلك، وهناك فتوى خاصة بهذه المسألة تحديدا في الرد على من يقول إن الواقع الذي كان فيه شغور عن الإمام. هذا كلام باطل بارك الله فيكم، يطعنون في مشايخنا، ينبزونهم بالإرجاء، فلان وافق المرجئة وفلان على عقيدة المرجئة، ما هذا؟ هذا كلام لا نرتضيه أبدا، فمن صدر منه هذا الكلام فنحن منه براء أيا كان. وإن كان لنا مثلا، لست أعني نفسي لكن أتكلم بصيغة العموم يعني، وإن كان لنا من قبل كلام حسن فيه على حسب ما ظهر لنا وعلى حسب إحسان الظن، لكن ليس معنى هذا مطلقا أننا نتغافل عن هذه الأشياء أو نمررها، كيف ونحن قد كنا نأخذ موقفا ممن كان يقول بها من قبل. هذا الرجل الكائن عندكم الذي يسمى عماد فراج، ما أخذنا موقفا منه إلا بسبب أنه قال إن الألباني وافق المرجئة وليس مرجئا، ما فاصلناه. أنا أتكلم عن نفسي وعن إخواني بالقاهرة، أما غيري فلست أعرف عنهم شيئا في هذا الباب. أنا أتكلم عن نفسي وعن إخواني في القاهرة، ما فاصلناه، وقد كنا نناصحه في هذا، يعني لم تكن بيننا وبينه علاقة أبدا، ولم يكن بيننا وبينه اتفاق في المنهج، وإنما كان التواصل لأجل النصيحة، وهذا أمر معروف عنا والحمد لله، وجميع إخواننا يشهدون بهذا. تواصلنا معه لأجل النصيحة بناء على طلب بعض إخواننا عندنا في القاهرة، قالوا الرجل والله يسمع ويستجيب وكذا، قلنا طيب ما في بأس. فتواصلنا معه لأجل النصيحة، وكان من جملة ما نناصحه فيه هذه المسألة، كنا ننكر عليه هذا، نقول له يا فلان اتق الله، ما يصلح أن تقول هذا، والقول كذا والقول كذا. فلما أصر على هذه المسألة وحدها فاصلناه وبايناه قبل أن يحدث ما أحدث، وقبل أن ينتقل إلى الطور الحدادي الصريح الذي عرفه الجميع. فبارك الله فيكم، ليس عندنا مجاملات، وليس عندنا تفرقة بين زيد وعبيد، هذه المسألة بارك الله فيكم نحن نفاصل من يخالفنا فيها، ونعتقد أنه على غيرها وأنه صاحب فتنة، فكيف إذا انضم إلى ذلك بعض المسائل الأخرى التي تتعلق بالفتن أو بغير ذلك؟ كذلك من يذب عن بعض من تكلم فيهم العلماء وأطبقوا على التحذير منه، كمثل يحيى الحجوري، هذا رجل أطبق العلماء على التحذير منه، لا أعلم أحدا الآن يثني عليه ولا يحيل عليه، ثم يأتي من بعد ذلك من يثني عليه ويقول والله يعني هذا رجل عنده من الخير كذا وعنده من النفع كذا، ولا يتكلم فيه إلا جاهل أو مغرض، هكذا يقول. فالله المستعان، لا يتكلم فيه إلا جاهل أو مغرض، علماؤنا جهال أو مغرضون، الشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهما من المشايخ، كل هؤلاء، فالله المستعان. فبارك الله فيكم، متى رأيتم الرجل يتقحم هذه الأبواب؟ متى رأيتم الرجل يتقحم هذه الأبواب ويخوض في مواطن الفتن بمثل هذه الطريقة، ويتصدر للمسائل هكذا وكأنه يعني شيخ عصره ووحيد دهره، ويعني يتولج في مثل هذه الأبواب ويتبوأ هذه المنازل؟ ومتى رأيتم الرجل لا يتواصل مع المشايخ ولا يحرص على ذلك ولا يشاور إخوانه، بل يعرض عن النصيحة للأسف، حتى إذا وجهت له النصيحة يعرض عنها ويقطع التواصل مع من يناصحه؟ فمتى رأيتم الرجل يصنع هذا؟ فاتركوه بارك الله فيكم، اتركوه ولا تشتغلوا به، وعندنا ما يكفينا والحمد لله تعالى، علماؤنا الأحياء والأموات، المشايخ القائمون بالدعوة، طلبة العلم المشمود لهم بالأهلية، هؤلاء بارك الله فيكم هم الأولون معهم، وليس عندنا مجال لتوسيع الخرق أكثر من هذا، اتسع الخرق على الراقع، وكثرت الأسماء وكثرت الأشخاص، وفلان ابن فلان والداعية الفلاني والشيخ الفلاني وكذا وكذا، وهذا موجود على الشابكات وموجود على المواقع موجود على كذا، ثم إذا نظرنا وجدنا طواما والله المستعان، ووجدنا تسرعا في المسائل الكبيرة التي لا يتكلم فيها إلا العلماء، ووجدنا خلافا للعلماء في مثل هذه المسائل، يأتي رجل هكذا يتكلم برأيه وهواه ويخالف أهل العلم، هذا كله موجود في أمثلة معروفة، ولن أذكر أسماء حتى لا أتسبب في شهرة بعض هؤلاء. فهذه العلامة بارك الله فيكم تكفيكم، وهي علامة ظاهرة لا تحتاج إلى ذكر اسم حتى يعني تفهمها أو تعرف الواقع فيها. متى رأيت الرجل يتولج في المسائل الكبيرة ويخالف العلماء ويحدث الفتن؟ فاعلم أنه على غير السبيل. متى رأيت الرجل لا يتواصل مع العلماء والمشايخ وطلبة العلم في بلده، ولا يعرفه السلفيون ولا يحيلون عليه؟ فاعلم أنه أيضا على غير الجادة والسبيل. وفي الختام فأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والصدق والإخلاص والهداية والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن كان هناك شيء تحتاجون إلى الاستفسار عنه فيمكن إن شاء الله تعالى في خلال الدقائق المتبقية على الصلاة. بارك الله فيكم.
بارك الله فيك شيخ، جزاك الله كل خير. الإخوة جميعا يسلمون عليك. من ذكرتهم يعني صرت حالهم عندنا، وإخوان هذا المذكور سالف الذكر فالكائن في بلادنا زعموا أنهم يعني ردوا علي بكتاب قبل ذلك، وكان يمنعنا من التواصل معهم ما ذكرته فضيلتك أنهم ليس لهم شيخ ولا عالم. أما الآن ظهر من بعضهم الكلام الصريح، قول أن الألباني وقف المرجئة، حتى أنهم لا يعني يوجهون الكلام كما وجه الله بالمشايخ عندكم في مصر ممن أخطأ، لكن هم يقولون هو ما هذا ما ندين الله عز وجل به أنه وافق المرجئة. هل نحذر منهم صراحة الآن بأسمائهم ونقول بأنهم حدادية وأن فلان هذا حدادي لأنه قال هذا الكلام؟
الجواب بارك الله فيكم على حسب ما ذكرته آنفا. كل من تكلم في هذه المسألة وأثارها فنحن نبرأ منه ومن طريقته ونحذر منه، وهذا لا شك عندنا فيه. كما ذكرت ما في عندنا فرق، هم من الأشخاص من تكلمنا فيهم وحذرنا منهم وفاصلناهم بسبب هذه المسألة وحدها. فمن تكلم في هذا بارك الله فيكم كائنا من كان فإنه يحذر منه وتجتنب طريقته. ولو أنه أعاد المسألة إلى مسألة الإيمان فأنا أحيلكم أيضا على مقال كتبته بعنوان يا سائلي عن مذهبي في مسألة جنس العمل، لئلا يقال أصل أنتم يعني عندكم خلاف في مسألة الإيمان أصلا وأنتم لا توافقون العلماء وأنتم كذا. نقول يعني بارك الله فيكم ينبغي تحرير موطن النزاع، وينبغي فهم المسألة فهما صحيحا ومعرفة أبعادها وحدودها والمقارنة بينها وبين المسائل الأخرى مما يشبهها ومما وقع فيه الكلام أو الخطأ أو ما أشبه ذلك من بعض أئمة السنة. فليس عندنا جديد والحمد لله تعالى، ولسنا نفرق بين المتماثلات ولسنا متناقضين، وإنما التناقض في غيرنا. هذا الذي يقول إن الألباني رحمه الله تعالى وافق المرجئة، هل يستجيز أن يقول مثل هذا في ابن خزيمة أو ابن مندى أو ابن قدامة أو ابن نصر أو غيرهم من العلماء الذين وقعت منهم بعض الأخطاء لا تسقط مكانتهم ولا تهدرها؟ وأنا أحيلكم بارك الله فيكم على المحاضرة التي ذكرتها الرد على من قال إن الألباني وافق المرجئة. فهذا كلام بارك الله فيكم لا نرتضيه ولا نقره أبدا، وعلى قائله أن يتوب إلى الله تعالى، فإن أصر على صنيعه فيحذر منه كما يحذر علماؤنا ومشايخنا، ونسأل الله لنا وله الهداية والاستقامة. نعم.
المحاضرات التي ذكرتها صديقك وتكلمت فيها عن الفتنة حملناها ووزعناها على إخواننا من الطلاب يعني وكل من نعرفهم، حتى الإخوة الذين يترددون على الحددية في سوهاج أرسلنا إليهم هذه المحاضرات ونفعناهم بالاستماع إليها. يعني بارك الله فيك، جزاك الله كل خير.
وفيكم بارك الله، نسأل الله تعالى الصدق والإخلاص، وأن يغفر لنا كل ذنب وخطيئة، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، ونسأله تعالى أن يثبتنا. نسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه، ونسأل الله مصرف القلوب أن يصرف قلوبنا على طاعته. بارك الله فيك.
نرجو منك يعني برضو لو تسمح لنا التواصل مرة أخرى في خلال الدورة يعني لآخر
العام. طيب الله المستعان. طيب إن شاء الله يكون تنسيق على حسب ما وقع في هذه المرة، وما في بأس إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله، وفقكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.